السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل الإدانات في إيران لتصريحات أردوغان في باكو، تأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. تواصلت الإدانة والاستنكارات في إيران لكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ألقاها في العاصمة الأذرية باكو، وتضمنت مساسا بوحدة وسيادة الأراضي الإيرانية. ففي محافظة أذربيجان الغربية انتقد أئمة الجمعة بشدة تصريحات أردوغان، وشددوا على ضرورة احترام دول الجوار ووحدة أراضي الدول الأخرى مثلما تحترم إيران وحدة أراضي جيرانها. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة التركية وأبلغته احتجاج طهران على تصريحات أردوغان وتأكيدها على أنها لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها ولم تتوهن مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي. وحول ردود الأفعال الإيرانية بشأن تصريحات أردوغان نستمع إلى التقرير التالي.
أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين إيران وتركيا على خلفية أبيات شعرية تلاها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عرض عسكري في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتضمنت إشارة انفصالية عن نهر أراس على الحدود بين إيران وأذربيجان، ما أشعل غضب طهران وأثار ردود فعل داخلية واسعة. وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير التركي في طهران وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات أردوغان التي وصفتها بالتدخل وغير المقبولة في شؤون البلاد، فيما طالبت أنقرة بتقديم توضيح فوري في هذا الصدد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال أنه تم إبلاغ السفير التركي بأن عهد المطالبات الإقليمية والإمبراطوريات المتحاربة والتوسعية قد ولى، وأنه ليس من الحكمة بناء السياسة الخارجية على الخيال، كما شدد على أن إيران لا تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها ولم تتوانى مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي. بدوره وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقادات للخطأ الذي ارتكبه أردوغان، وقال في تغريدة على تويتر: ألم يخبر أحد أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القصري بين مناطق شمال أراس وموطنها الأصلي إيران؟ وأضاف: ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ أئمة صلاة الجمعة في أذربيجان شمال غرب إيران انتقدوا أيضا تصريحات أردوغان وشددوا على ضرورة أن تحترم دول الجوار وحدة أراضي الدول كما تحترم إيران وحدة أراضي جيرانها.
دعونا لا ننسى أنه خلال الانقلاب التركي كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول دولة أدانته ووقفت بجانب تركيا. أدعو جميع الدول الإسلامية والجارة إلى الوحدة واحترام سيادة الدول على أراضيها والوحدة ضد العدوين الرئيسيين للأمة، وهما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
كما أصدر ممثل قائد الثورة في محافظة أذربيجان بيانا استنكروا فيه تصريحات أردوغان، وطالبوا دول الجوار والمسؤولين بالامتناع عن أي سلوكيات وخطابات من شأنها تفريق الشعوب، داعين المسلمين في تركيا وإيران وأذربيجان إلى اليقظة من الوقوع في فخ التحريض والفتنة.
ينعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عبر الفيديو كونفرنس بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1، وسيعقد هذا الاجتماع على المستوى الخارجي والمدراء السياسيين بوزارات خارجية إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا برئاسة الأمينة العامة للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هيلغا شميت. وسيرأس الوفد الإيراني في هذا الاجتماع المساعد السياسي لوزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقشي. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق أن هذا الاجتماع سيركز على الجهود الجارية للحفاظ على الاتفاق النووي والأساليب المؤثرة لتنفيذه من قبل جميع الأطراف. نفذ فجر اليوم حكم الإعدام بالجاسوس الإيراني روح الله زم بعد إدانته بالتعامل مع الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والسعودية، وبتزعم إثارة أعمال الشغب والقتل عام 2017 ما أدى إلى سقوط قتله. وكان حرس الثورة الإسلامية اعتقل الجاسوس زم العام الماضي بعد استدراجه من فرنسا بعملية استخباراتية معقدة. التفاصيل في التقرير التالي.
نفذ حكم الإعدام بحق أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية ورئيس موقع قناة أماد نيوز على تليجرام روح الله زام، المتورط بالعمالة والتجسس وقيادة أعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران.
كاري با دولت متخاصم أمريكا عليه جمهوري إسلامي إيران در بازه زمانی نیمه دوم اسفند ماه 1396 تا زمان دستگیری.
روح الله زام اعترف خلال جلسات المحاكمة بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وبث الأكاذيب وتحريض على الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد وتأسيس وإدارة قناة أماد نيوز وصوت الشعب المناهضتين للدولة بهدف التجسس لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وعربية والموساد الإسرائيلي بإشراف مباشر من قبل المخابرات الفرنسية وزمرة خلق الإرهابية.
چون اقراری دارن در خصوص اختشاشات 96 که طی این اقرار مأمور سرویس جاسوسی اون ابراز احساسات میکنه و اعلام میکنه که من لذت میبرم از اینی که آمد نیوز چنین جایگاهی تو قضایای
ومن التهم التي وجهت له أيضا التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية للجمهورية الإسلامية في إيران بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي والتحريض الإعلامي ضد طهران لمصلحة منظمات معادية للدولة خلال أحداث عام 2017، إضافة إلى الإساءة إلى المقدسات الإسلامية والاستحواذ على المال بطرق غير مشروعة. مسلسل اعترافات زام تطرق أيضا إلى أنه بالإضافة إلى دوره الإعلامي كان عنصرا فعالا في مراقبة كافة تحركات الشهيد الفريق قاسم سليماني وأماكن تواجده وأرسال التقارير في هذا الأمر إلى أجهزة الاستخبارات الغربية من أجل اغتياله. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران اعتقل زام العام الماضي بعملية استخباراتية ذكية تم خلالها استدراجه من فرنسا حيث يقيم.
دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب الذي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن سفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المتطبعين مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومات الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. من جهة أخرى، أدان جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة في المغرب قرار التطبيع واعتبرته خطوة غير محسوبة العواقب. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي اعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة. وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه معهم بعمق. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرات شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وأكثر من 50 مصابا، فيما تواصل العناصر الأمنية انتشارها بشوارع المدينة. يحتفل العراق حكومة وشعبا بالذكرى 3 للانتصار على جماعة داعش الوهابية، وسط تأكيد على دور القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في تحقيق ذلك النصر. ويؤكد العراقيون بهذه المناسبة على الوحدة وعلى رفض تقسيم العراق، كما يؤكدون السير في تطوير البلاد بعد طرد الإرهاب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يتذكر العراقيون هذه الأيام ذكرى الانتصار على جماعة داعش الوهابية وتحطيم حلم تلك الجماعة الإرهابية في إقامة دولتهم المزعومة. سنوات ثلاث ولا يزال العراق يدفع ثمن المؤامرات الإقليمية والدولية عليه، ولا يزال العراقيون يؤكدون المضي قدما في تحقيق الأمن والسلام على أرض العراق، رغم التدخلات من هنا وهناك التي أجهضتها وحدة العراقيين في جبهات القتال ضد الإرهابيين المدعومين من الشرق والغرب. ويتذكر العراقيون بشوق وفخر الأصدقاء الذين ساعدوا العراق على هزيمة جماعة داعش الوهابية وتحقيق النصر. هم أولئك الشباب الذين هبوا لنصرة العراق تلبية لفتوى المرجعية الدينية وبسواعد قادة ظلوا طويلا في الظل، رغم أنهم كانوا الفاعلين الأساسيين في انتصار العراق على الإرهاب. يتذكر العراقيون القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، الذين خطت آثارهم على أرض العراق نصرا وعزا وأوجدت مفهوما خاصا وفريدا في التخطيط والتكتيك العسكري المتميز ضد الإرهابيين المدججين بشتى أنواع الأسلحة والمتمترسين خلف عقلية إرهابية وهابية هدامة. وبمناسبة ذكرى الانتصار على جماعة داعش الوهابية، هنأت الخارجية الإيرانية العراق حكومة وشعبا بالانتصار، معتبرة هذا الانتصار أنه نتيجة الإرادة القوية والمواجهة الموحدة للإرهاب من قبل الحكومة والشعب وكافة القوات العسكرية والأمنية في العراق، والمستلهمة من المرجعية الدينية آية الله السيد علي السيستاني. وشدد تحالف الفتح في البرلمان العراقي على دور الشريك الاستراتيجي للفريق الشهيد القائد قاسم سليماني في تحقيق ذلك النصر. التحالف نوه بفتوى المرجع السيستاني التي ألهمت الحماس واستنهضت الهمم للمشاركة في الدفاع عن حرمة البلاد ودورها في تحقيق النصر. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي أن الانتصار على جماعة داعش ليس مجرد انتصار عسكري، بل هو انتصار الحضارة أمام التخلف، التقدم أمام الرجعية، وانتصار الإنسانية أمام الوحشية، وهو انتصار للعراق الواحد الموحد أمام التقسيم. وتأتي ذكرى الانتصار بينما تواصل القوات العراقية المشتركة تطهير الصحراء من فلول داعش الوهابي الذي لا زال ينشط في بعض الجيوب، وقد نجحت القوات العراقية مؤخرا في القضاء على عدة مجموعات إرهابية مسلحة.
وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار جسم غريب داخل مطار بغداد الدولي. وقال المصدر إن الانفجار وقع قرب مدرسة الرد السريع داخل المطار، واستهدف السياج الخارجي من جهة منطقة الرضوانية، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة طفل بجروح طفيفة. وأخيرا شنت قوة العدو الإسرائيلي حملة مداهمات في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية أسفرت عن اعتقال شابان فلسطينيين في القدس المحتلة، واندلعت المواجهات بين قوة الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة العيساوية. أطلقت خلالها قوة الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام، فيما اقتحمت قوة الاحتلال في بيت لحم المحتلة منطقة جبل أم ركبة جنوب المحافظة، كما اقتحمت بلدة رانتيس في رام الله المحتلة، ما أسفرت عن وقوع إصابات واعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين في المنطقة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. توصل لدانات في إيران لتصريحات أردوغان في باكو وتأكيد على عدم تفريط إيران بأمنها القومي. رابطة علماء المغرب العربي تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس الوزراء العراقي يقول إن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية هو نتيجة لعقود سابقة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى دنيا الشباب وإلى موضوع جديد آخر. نعم أصدقائنا الشباب، اليوم نريد أن نتوقف عند طلاب العلم، طلاب العلوم الدينية في الحوزات العلمية في البلدان الإسلامية، في إيران، في العراق، في لبنان، سوريا وغيره من البلدان الإسلامية. نريد أن نتوقف عند أهم المسؤوليات والوظائف والواجبات التي يتحملها الطالب في الحوزة العلمية. إذن حديثنا: الطالب الحوزوي، مسؤولية ووظائف. نريد اليوم أصدقائنا الشباب أن نتوقف عند المكانة الدينية أو المكانة الخاصة التي يتمتع بها الطالب للعلوم الدينية، هذه المكانة التي تخصصها المجتمعات الإسلامية والملتزمة عموما لرجال الدين ولطلاب العلوم الدينية، وبالتالي هناك مسؤوليات تترتب على هؤلاء الأفراد من مسؤوليات وواجبات تجاه الظواهر السلبية في المجتمع. ونريد أن نتحدث معكم عن الكفاءات والمهارات اللازمة التي ينبغي أن يتمتع بها الطالب الحوزوي لأداء مسؤولياته بالشكل المطلوب. رفدوا مسيرة بحثنا لهذا اليوم من خلال ملاحظاتكم ومشاركتكم ومساهماتكم. أيها الأحبة، تمر الأمة الإسلامية بظروف حرجة على جميع المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن الكل يتحمل واجباته ومسؤولياته تجاه هذا الوضع بحسب طاقته وإمكانياته. في هذا الإطار نريد الوقوف عند مسؤولية رجال الدين، وتحديدا عند مسؤولية فئة من الشباب المؤمن توجه إلى تعلم العلوم الدينية والتفقه فيها ليعود إلى مجتمعه وينذرهم، ليعلمهم وينذرهم ويرشدهم إلى حيث الصواب والهداية. في هذا المضمار يتحمل طالب الحوزة العلمية مهمة التربية والتعليم للمجتمع، المهمة التي بعث من أجلها الأنبياء والرسل وأولياء الله الصالحون الذين ضحوا بكل ما لديهم من أجل تخليص البشرية من ظلمات الغي إلى نور الهداية والأمن والسلام. وهكذا يظهر طالب الحوزة العلمية في المجتمع متميزا عن غيره لعظم مسؤوليته وخطورة دوره الذي ينبغي أن يقوم به في ظل الظروف الحالية ومختلف الهجمات والشبهات التي تشن على المبادئ والمقدسات الدينية والإسلامية.
وعشقت عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان وعشقت عليك بعيد لكن بشراع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق. سؤالي لكم هو: ما الذي يميز طالب الحوزة العلمية عن غيره من طلاب العلم من حيث المسؤولية الاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لا شك ولا شبهة أن المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تحتم على طالب الحوزة العلمية أن يكون قدوة وأسوة لجميع أبناء المجتمع المسلمين وغير المسلمين، الشيعة وغير الشيعة، طلاب العلم وغير طلاب العلم. لماذا؟ لأنه عندما ارتدى الزي الحوزوي وعندما سلك هذا المسلك الحوزوي، يعني كأنه حمل على عاتقه إصلاح المجتمع، وإصلاح المجتمع أكيد يبدأ من رجل الدين. إذا كما قيل في الحكمة: إذا فسد العالم فسد العالم. بالنتيجة إذا صلح العالم صلح العالم. فيقينا المسؤولية عظيمة تقع على عاتق رجل الدين.
سماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم.
لا تظلم نفسك والناس واسلك بالله هداك، كن قرآنا من إحساس وافرش بالعدل خطاك. لا تظلم نفسك والناس واسلك
وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ أحمد الشيباني الباحث الإسلامي من العراق على هذه الفرصة. في الواقع نظرتنا إلى عموم مسألة الدين وواجب الدين والهدف من اتيان الرسل والأنبياء الدين الإلهي، هذه النظرة تحدد لنا الشخص المهتم بالأمور الدينية. فعندما ننظر إلى مسألة الدين على أنه يحدد لنا جميع شؤون حياتنا من الصغيرة إلى الكبيرة، هكذا تتبين لنا مسؤوليات وواجبات الشخص الذي يسعى للتركيز ودراسة هذه العلوم والمعلومات والتفقه في هذا الدين. اسمحوا لأصدقائنا الشباب لأتوقف عند مشاركات الإخوة والأخوات. السيد علي الموسوي من العراق مع تحياتي له، طبعا يشكر لهذا العنوان، يقول لطالما كان لدينا أسئلة عن الطالب، طبعا يقصد طالب الحوزة العلمية، عن مسؤوليته ووظائفه. ويقول هنا: سؤالي لضيفكم، لماذا لا نرى للطالب الحوزوي توجها قويا في العراق لهذا الطالب في الجانب السياسي في مرحلة 20 سنة الأخيرة؟ هل سببه أساتذتهم أو البيئة الجديدة في الحوزة؟ وشكرا. طبعا سيكون معنا ضيف إن شاء الله، ومن المقرر أن يكون ضيفنا من العراق، وأيضا ممكن طرح هذا السؤال مع سماحته. نعم، وسنناقش هذا الموضوع، سؤال الأخ السيد علي الموسوي، مع ضيفنا اللي راح يكون سماحة الشيخ فرحان الساعدي. طيب، الآن دعونا لنستمع إلى مداخلة الأخ السيد أمين الموسوي من العراق. سيد أمين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أمير،
حياكم الله.
حياكم الله وحيا الله مستمعيكم وسماعاتكم الكرام.
أهلاً
طبعاً مسؤولية الطالب الحوزوي هي مسؤولية كبيرة واقعاً، باعتبار أن الدين هو يحوي جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو عليه أن يحمل هذه الرسالة العظيمة ويوصلها على الناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله، وكفى بالله حسيبا. طبعا الله سبحانه وتعالى أكد على قضية العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ماكو أحد يخشى الله مثل عباده العلماء. وهذا مشروع عالم، فهو حينما يدرس في الحوزة عليه أن يضع في حسبانه أنه سوف يتحمل مسؤولية كبيرة، أنه سوف يوصل العلوم الإسلامية ومعارف المعارف الإلهية للمجتمع. ولكن مع الأسف هناك البعض يتجه يعني اتجاهات مختلفة ويلتهي بقضية النزاعات الفقهية والعقائدية وماذا قال هذا المرجع وأنه مختلف مع هذا المرجع، وينشغل بأمور ونقاشات داخلية ممكن أن تستهلك وقتهم وتؤدي بهم إلى عدم التثقف و عدم تحمل المسؤولية كذلك. وحقيقة البعض أيضا يمكن حتى يذهب إلى أمور قضايا مادية، يشترط بعض المبالغ المادية على من يبعث عليه لقراءة درس حسينية مثلا. والبعض كما ذكرتم الآن عن قضايا سياسية الدين، طبعا نحن نؤمن كولاية خط ولاية الفقيه نؤمن أن الإسلام سياسته العبادة وعبادته السياسة. ولكن الخطوط الأخرى بعضها يذهب إلى عدم اجتماع الطالب في الجانب السياسي خوفا عليه من أن ينشغل بالأمور السياسية. ونحن حقيقة الإمام الخميني، أختم كلامي، الإمام الخميني نظريته أن الإسلام عبادته السياسة وسياسته العبادة، فلا بد للطالب الحوزي أن يكون مثقفا سياسيا كي يواكب الأحداث ويكون حجر الزاوية في كل شيء.
أحسنتم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي. طبعا كما قلت في بداية البرنامج أنه نظرتنا إلى مسألة الدين وإلى ما يحتويه من العلوم والضرورات والتحديد الواجبات والمسؤوليات، هي هذه النظرة تحدد لنا ما على الطالب في الحوزة العلمية المسؤولية. يعني عندما هناك من يرى أن الدين منفصل عن السياسة، فهذا لا يرى لرجل الدين أي مدخلية في مسألة يعني عالم السياسة، لكن الشخص الذي يرى كما تفضل سيد أمين بأن سياستنا هي ديانتنا وديانتنا هي سياستنا، كما أثر هذا الكلام عن السيد حسن المدرس الذي كان في زمن الدستورية في إيران و قام بتلك النهضة الكبيرة على مستوى تشريع القوانين والوقوف بوجه الاستبدادية للملوك في ذلك الزمن. هذا يعني يؤكد لنا أننا كيف ننظر إلى الدين، هل ننظر إلى الدين فقط للعبادة أم ننظر إلى الدين على أنه تنظيم لحياة الفرد بما هو فرد، بما المجتمع وعلاقة المجتمع مع الآخرين. إذن تصحيح فكرتنا وتصحيح تعريفنا لمسألة الدين يؤدي بنا إلى تحديد الواجبات الملقاة على عاتق الطالب الحوزوي.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طبعا نتشرف بالمستمعين الأحبة، أصدقائنا الشباب، طلاب الحوزة العلمية الذين يتابعوننا في إيران، في العراق، في سوريا، في لبنان، ويريت أن يعني يعبروا عن آرائهم وملاحظاتهم بخصوص هذا الموضوع، فهذا هو الموضوع الذي يخصهم الطالب الحوزوي، مسؤولية ووظائف. لنستمع إلى السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق يتحدث إلى البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
واحتراماتي لكم. الطالب الحوزوي عليه مسؤوليات جمة، ألا وهي يعني الحفاظ على دينه. إذا حافظ على دينه ورآه يعني مثلا مجاميع الشباب الذين معه مثلا من طلاب أو تلاميذ، إذا كان مدرسا أو معلما، فهؤلاء سوف يحافظون على دينهم وعلميتهم واحترامهم وعاداتهم وتقاليدهم، لأن الطالب الحوزوي هو قدوة لجميع الشباب وجميع الطلاب. عليه أن لا ينجر إلى الأفكار الدخيلة ولا الأفكار المنحرفة، وبدوره يجب أن ينظف المجتمع من هذه الأفكار ومن أدران يعني الآراء المنحرفة التي عصفت بالأمة الإسلامية وأثرت على أبنائها وبناتها. هذه الآراء التي ساهمت بشكل كبير في ضياع الكثير من شبابنا، وعليه فعلى الطالب الحوزوي أن يساعد على ترسيخ عقائد أبنائنا من تلاميذ وطلاب، سواء كانوا بنات أم أبناء، فعليه أن يساعد على تثبيت عقيدتهم وجعلها عقيدة راسخة ثابتة لا تهزها العواصف ولا تميل مع كل ريح، لا تكون مع اليمين ولا مع اليسار، بل وإنما تكون عقيدة إسلامية حقيقية حقة. شكرا جزيلا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لأخي العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، الذي يشير إلى بعض من أهم واجبات ومسؤوليات الطالب الحوزوي، يشير إلى أولا أن يكون محافظا على دينه وسلوكياته المنسجمة مع القيم الإسلامية، وبالتالي أن يكون قدوة للشباب ولسائر الطلاب، وبالتالي يقوم ببث الوعي واليقظة فيما بين الشباب الآخرين.
ومضة شبابية. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، فور دخوله أجواء الحوزة على الطالب أن يلتزم بالبرامج التي تم التخطيط لها من قبل، فعليه أولا التحضير والمشاركة الفعالة في الصفوف اليومية، وبعدها القيام بمذاكرة الدروس ومناقشتها، والتي تسمى في أجواء الحوزة بالمباحثة مع سائر الزملاء، ومن ثم على الطالب تحضير المواد الدراسية ليوم غد وإلقاء نظرة عليها والاطلاع حولها. ولكن هذا البرنامج لا يملي وقت الطالب تماماً، بل إنه سيواجه المزيد من ساعات الفراغ التي يجب أن يبرمج له من أجل بناء ذاته، سواء من الناحية الفكرية والعلمية والنفسية والروحية. إذن المجال واسع لتحديد القدرات والقابليات وتنميتها بشكل صحيح، فكلما تم صقل تلك المواهب والقابليات تمكن الطالب من أداء واجبه ومسؤوليته بالشكل المطلوب. في هذا الإطار قام أحد المواقع الإلكترونية بتسهيل هذا الأمر المهم لطالب الحوزة العلمية ليستدرك ويستثمر هذه المرحلة بشكل دقيق من خلال تقديم استشارات للطلاب. الموقع هو seirtullab.ir. إنه مسير الطالب المجد نحو أداء مسؤوليته الفردية والمجتمعية، حيث يحتوي الموقع على تقديم كافة الإرشادات اللازمة للطالب الحوزوي في مسيرته العلمية والعملية، ويقدم له دروساً بهدف رفع المهارات اللازمة للطالب الناجح في الحال والمستقبل.
نعم، شكرا جزيلا لك علياء صالح على تقديم هذه الفقرة. هذا الموقع طبعا باللغة الفارسية، هذا الموقع الذي أشارت إليه الأخت علياء، الموقع بالفارسية، لكن ممكن يعني أن يكون نافع لي يعني كفكرة، يكون نافعة لسائر الطلاب العرب وغيرهم، بأن يعني هذا طبعا من واجبات ومسؤوليات المشرفين على إدارة الحوزة، كي يسهلوا طريق الطلاب في الحوزة العلمية ويزودوهم بالمهارات اللازمة. طيب، الآن معنا عبر الهاتف سجاد علاء. السلام عليكم أخي سجاد، حياك الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا،
الخير والنور،
حياكم الله،
الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حقيقة أنا استمعت إلى مشاركات الإخوة من قبلي، ولفتني يعني لفت انتباهي مشاركة الأخ سيد أمين الموسوي.
نعم.
حقيقة أريد يعني أن أعقب على مشاركته بنقطة مهمة هو ذكرها، قال أنه يجب على يجب على طالب الحوزة أن يكون مثقف سياسيا. أنا أقول يجب عليه أن يكون مثقفا سياسيا، لكن ليس يجب عليه الدخول ضمن المضمار السياسي والمعترك السياسي. لماذا؟ لأنه المعترك السياسي بحقيقة الأمر، وهذا واقع يجب على الجميع قبوله، أنه المضمار السياسي لا بد أن تكون فيه شوائب، وهذه الشوائب تبعد الإنسان عن دينه نوعا ما. هذا
طيب، أخ سجاد، ممكن سؤال من حضرتك؟ يعني أنت تفضلت بأنه على الطالب الحوزي أن يكون مثقفا سياسيا، صحيح؟ طيب، هذه الثقافة التي يحصل عليها الطالب إثراء المطالعة والدراسة والمناقشة مع هذا وذاك، ويحصل على ثقافة سياسية، يعني مجرد هذا العلم إذا لم يؤدي به إلى أن يدخل إلى المعترك السياسي، يعني ما الضير في أن يدخل إلى معترك العالم السياسي مع الحفاظ على القيم والأصول.
أستاذ أمير، حتى إذا حافظ هو على قيمه وعلى أسسه الصحيحة، هناك من يحاربك بشدة ودائما،
يعني حتى وإن حارب، حتى وإن تمت محاربته من قبل الآخرين، هذه المحاربة أكيد يعني المحاربة يعني لا تكون يعني حائل أمام الشخص أن يؤدي واجبه ومسؤوليته.
نعم أكيد أكيد، لكن نعرف أنه دائما الأقلية هي ضعيفة، ودائما صحيح. الأقلية هي الأقلية الجيدة في المعترك السياسي، لكن نعم. إذا أراد أن يقدم مثلا ثقافته بطرق أخرى، طرق تحليلية مثلا وأخرى طرق أخرى
غيرها.
النقطة الأخرى التي أريد أن أعلق فيها أيضا، حقيقة يجب على طالب الحوزة أن يكون أن يندمج ضمن المجتمع، أن يدمج نفسه ضمن المجتمع. لماذا؟ حتى يعرف أولا يعني التطور الذي وصل إليه الشباب، حتى يعرف أن يعالج المشاكل التي تواجه الشباب
نعم.
والمراهقين يعني بطرق حديثة. اليوم نحن يعني نتودد للخطيب أو طالب الحوزة أو أي شخص سواء كان شيخ أو سيد معمد
نعم.
يتودد ويتلاطف مع الشباب. لماذا؟ حتى يكون قريب إلى قلوب الشباب، وبالتالي
صحيح.
يكسر هذا الحاجز بين المعمم والشاب.
حسنت.
وبالتالي يحصل الشاب على نتيجة، وأيضا المعمم من خلال تجارب الشاب يستثمرها لإلقائها ضمن بحوثه. هذا
بارك الله فيك، أحسنت. شكرا، نعم شكرا جزيلا لك أخي العزيز سجاد علاء من العراق. ملاحظة جدا مهمة تفضل بها أخي العزيز أخ سجاد، أنه إذا يعني من المطلوب أن يكون مثقفا سياسيا طالب الحوزة، ولكن بحسب رأي الأخ سجاد أنه ليس عليه أن يدخل في السلك السياسي أو المضمار السياسي، وهذا خوفا من النتائج المترتبة على هذا الشخص فيما لا سمح الله، لا سمح الله إذا ارتكب يعني مشكلة، إذا ارتكب خطيئة أثناء هذه العملية السياسية، فتحتسب تلك النقطة السلبية على حساب الدين وعلى القيم الإسلامية. لذلك يعني هذا الدافع يقوله الأخ سجاد من أجل أن لا يدخل إلى هذا المعترك السياسي. على كل حال هذا رأي، ويجب أن يتم مناقشة الإشكاليات في هذا المجال. لماذا عليه أن يكون مثقفا سياسيا لكن أن لا يدخل المعترك السياسي؟ وإذا أراد أن يدخل المعترك السياسي والعملية السياسية، فماذا عليه أن يتحمل من المهارات اللازمة؟ طبعا الآن وقفة مع فقرة إنتاجية، فقرة أخرى نستمع معا إليها.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، من أجل أن يكون طالب الحوزة العلمية على قدر مسؤوليته الدينية والاجتماعية، تعالوا معنا نستلهم إرشادات يقدمها سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله لشريحة الشباب المؤمن من طلبة الحوزات العلمية. يقول سماحته: أنتم الطلبة والفضلاء الشباب، اعرفوا قدر شبابكم بعمق، قلوبكم الطاهرة غير الملوثة تستطيع اليوم أن تصنع منكم شخصيات يبقى سراج المعنوية متقداً فيها على مر الزمن، فلا يستطيع أي شيء إطفاء ضيائها وتألقها. هذا هو درسنا الأول. درسنا الأول التوجه إلى الله واستذكار أننا في محضر الله. هذه مهمة سهلة بالنسبة للشاب، عليكم معرفة قدر فترة الشباب هذه. من أهم مصادق معرفة قدر الشباب هو اجتناب الذنوب ومواطن الشبهة والذكر المستمر. يضيف سماحته أن المعيار الأساس هو أن نستلهم الإسلام بوضوح ووعي ونعبر عنه بشجاعة ونسير نحو الهدف بحكمة وتدبير. علينا تعزيز مشاعر التقوى في داخلنا وتطوير أذهاننا وعقولنا بالعلم، وأن لا نكتفي بالتعلم في حيز الدراسة العلمية، إنما نمارس الإنتاج العلمي والاجتهاد. احذروا من أن تنحرف بكم الحوافز الصغيرة عن هذا الهدف الكبير، واحذروا من التباعد فيما بينكم. منظومة رجال الدين منظومة متجانسة، يجب أن لا نسمح للاختلافات الجزئية والصغيرة أن تمزق هذه المنظومة. ينبغي أن لا نهدر طاقاتنا في الجدال مع بعضنا. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في الدنيا الشباب.
شكر مرة أخرى للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وفي هذا اللقاء والساعة طبعا تشير إلى 10:44 الطالب الحوزوي مسؤولية ووظائف. لمناقشة هذا الموضوع ننتقل إلى ضيفنا العزيز سماحة الشيخ فرحان الساعدي أستاذ الحوزة العلمية بالنجف الأشرف. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لمناقشة هذا الموضوع، الطالب الحوزوي مسؤولية ووظائف. سمحت الشيخ، لا أدري إذا كنتم تابعتم البرنامج منذ البداية، فهناك بعض الآراء طرحت بصورة مختصرة. يعني الأخ السيد علي الموسوي أشار إلى ضرورة أن يكون للطالب الحوزوي وبشكل عام رجال الدين حضور واسع في العملية السياسية، الأمر الذي بحسب رأيه مفقود في العملية السياسية منذ 20 سنة في العراق. وهناك يعني ربما رأي تقريبا يواجه هذا الاتجاه بأنه على الطلاب طالب الحوزة العلمي أن يكتفي بالتزود بالثقافة السياسية دون الولوج في العملية السياسية. رأيكم في هذا المجال سماحة الشيخ؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شخصيا أرى أن هذه الأمور تحددها القدرات بغض النظر عن النجاح والفشل. لماذا؟ لأننا في مرحلة بلورة وليس من المتوقع النجاح الكلي. هذا يفترض أن يشرح إلى الشعب. شعب ممنوع من العمل السياسي لمدة قرون.
نعم.
لاحظ أن مثلا الشعب الإيراني هو طبقة من طلبة العلوم الدينية لم تنقطع أبدا لم تنقطع.
نعم.
وظهرت بقوة في العهد الصفوي ثم في 1906.
نعم.
ثم في الثورة الإسلامية في وقت لم تشهد فيه الساحة العراقية بلورة ظاهرة التعليم الديني العالي. التعليم الديني العالي حتى سياسيا أقصد، مو التعليم الديني العالي بذاته، هذا ظهر. لكن
نعم.
التعليم الدراية الانخراط في العمل الاجتماعي حتى.
نعم.
الجماعي خليها نسميه، مو الاجتماعي، لأن الاجتماع خرفين به.
نعم.
فإذا وصل الطالب الحوزوي إلى مستوى أن يظهر هذه الملكات فلا بأس. أقول لا بأس، ولست أفتي هنا ولست أهلا لأن أفتي، ولكن أقول مقياسيا معياريا لا بأس أن يتدخل.
صحيح.
ولكن إذا كانت درايته صرفة في مجالات محدودة من ناحية الإفتاء فسوف يصعب عليه أن يلج هذا العالم المعقد. إذن فبوجهة نظري أن المقياس هو هو قدرته على الإنجاز، قدرة طالب الحوزة طيب على الإنجاز.
طيب سمحت الشيخ، يعني في الحوزات، في المناهج التعليمية في الحوزات العلمية، هل برأيك وبحسب قراءتك للواقع، هل هذه المناهج الموجودة هل تزود طلاب الحوزة العلمية بما هو مطلوب معرفته في الولوج لعالم السياسة؟
أنا برأيي مجرد إفتاء واحد لو يفكك مثل إحياء المواد، إذا واحد ذهب إلى الرسالة العملية وأخذ إحياء المواد في الأراضي واستطاع أن يفكك، مو فقط يدرس التحجير وما للمزارع وما للكذا، لا، يفكك تفكير حقيقي،
نعم،
يستطيع أن ينهي الأزمة الاقتصادية في العراق. طبعا إذا أخذ الأمور على ظواهرها ما ينفع. الأزمة الصينية بعد ماو تسي تونغ مثلا، كيم إيل سونغ عمل مشابه لما مدون لدينا، وهو أنه، وهذا خلاف النظرية الاشتراكية، منح الفلاحين أراضي زراعية، صحيح، على أن يكون هناك مقدار للسلطة، السلطة أخذته وبنت فيه مصانع. هذا موجود لدينا في الرسائل العملية في المحاقلة والمزارعة وفي التحجير وفي، لكن تحويل هذه الرسائل، لاحظ أنا أقول رسالة عملية، ما جاء لكل أشياء أعمق كما في الاقتصاد الإسلامي، كما في الربا وتحريمه، كما إذا استطاع طالب الحوزة أن يفكك هذه الأشياء التي هي ليست أسرارا وليست خفايا، فهذه تقدم له عون شاسع. يحتاج أمور بسيطة، يحتاج مثلا معرفة القضاء والمرافعات والاعتراض على الموارد القضائية المتقاطعة مع الدين، يعني أمور بسيطة يمكن أن يتلقاها في سنة،
صحيح،
بس عليه أن يحدد الفارق بين الطبائع الزمانية القديمة والمعاصرة، وما ينبغي أن مو يأخذ ولا يأخذ. هذا غامض، الكلام اللي يأخذ به غامض، قد يعطي انطباع سيء عني. الفوارق الزمنية لا تحلل ولا تحرم، وإنما تشغل. كيف تشغل؟
نعم.
مثلا المساحات في تلك الأزمنة كانت صغيرة وبالكاد تستغل، لماذا؟ لأن معكم مكننة. المكنة المعاصرة صارت تسمح للفلاح بأن ينتج إنتاجا غزيرا، هذا قد يؤدي إلى استيلاء واسع على الأراضي،
صحيح. طبعا سماحة الشيخ،
الأراضي خارج سلطة،
نعم،
خارج الاستفادة، لمجرد أنه نخشى عليها من الاستيلاء. هذه البحوث،
صحيح،
مهمة في المشتغل في السياسة.
في الواقع سماحة الشيخ، هناك الكثير من البحوث التي حتى على مستوى الجامعات، بحوث ودراسات معمقة باعتماد على إحصائيات دقيقة، إلا أنها لم تجد النور ولم تطبق في المجتمع. هكذا حال، يعني حتى المشكلة يعني أيضا موجودة في الحوزات، هناك الكثير من المعلومات ومن الخطوط والمقترحات التي بحاجة إلى تفعيلها في المجتمع، وهذا طبعا من أهم واجبات الناشط في الحوزات العلمية والطالب الحوزي ورجال الدين. اسمح لي سماحة الشيخ لي أنتقل إلى المسؤوليات التي يتحملها الطالب الحوزوي تجاه الظواهر السلبية التي تشهدها المجتمعات.
نعم، مسؤوليته أن يحدد أن هذا مناف للدين، ليس عليها يتصرف كشرطي، لا يجب عليها على ذلك.
نعم.
وعليها يذكر من نفعت ذكرى.
نعم.
عليه أن يحاط بأخوة يعتبرون لا يكونون شينا عليه.
نعم.
حتى عائلة طبعا، لأنه إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر ونسى فسيجلب العار لنفسه ولدينه.
سنتو.
إذا استطاع أن يحاط بحاشية، طبعا ليس على نحو حاشية كما للكبار، لا، يعني هذا المحيط المحدود إذا أحاط به محيط مشرف سوف يكون منتجا. أما إذا، وحتى هو بشكل شخصي، إذا يرتكب خطوات ما يستطيع أن يكون إلا كما قال الله تأمرنا الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فينبغي له أن يتحلى بتلك الأمور التي يأمر بها، وينتهي عن تلك الأمور التي ينهى عنها، وأن يحاط بمحيط مشرف، وأن يقول ما لديه من حرام، وليس عليه أن يغير، يعني ليس عليه يجبر على تغيير. نعم.
أكيد. اسمح لي سمحت الشيخ لي أنتقل إلى سؤال يوجه لحضرتك، وإن شاء الله نستمع إلى أجابتكم. نستمع إلى السؤال. نعم.
السلام عليكم، تحياتيكم وداع طهران سريمة
ورحمة.
حول السؤال أنه تعرض بعض طلاب الحوزة إلى الإهانة، ماذا الرد على هؤلاء الناس؟ فاضل المالكي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ فاضل المالكي. نعم، نعم الأخ فاضل يعني تحدث عن البعض من طلبة العلوم الدينية يتعرضون إلى بعض الإهانات والاستهزاءات من قبل البعض من أناس غير ملتزمين. أكيد، ما هي توصياتكم للرد على مثل تلك الإساءات؟
هذا شخصيا ألجأ إلى القرآن، لا أتحدث من نفسي. وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للمؤمنين
للصابرين. نعم.
أنا لا أفسر أي إساءة إلا بدوافع، هذا الذي يتحدث عن إساءة من غير دوافع هذا مسكين. الدوافع قبل اتصالكم كنت أفكر بها.
نعم.
أنه هذا المجتمع اللي كانت ترسم فيه رجال الدين كاريكاتير على مرحلة الثمانينات،
نعم،
ماذا يمكن أن يحدث لذهنه؟ ماذا يمكن أن يتخذ من موقف؟ الحمد لله الآن قرابة 90% من مجتمعنا محب للدين ولأهل الدين.
صحيح.
ودليل على ذلك الفعاليات الدينية.
صحيح.
هذه 10% التي خربت أذهانها الفضائيات ومن قبلها الصحافة والاجتماعات الحزبية، هذه ينبغي أن تواجه بعنف.
يعني دافع هؤلاء الذي يدفعهم إلى الاستهزاء وإلى الإهانة هو مسألة العداء أو مسألة الجهل؟
طبعا العداء، لأنه لو كان النقاش فكرة، خلي ناقشني، هل كان عندما يستدعى إلى الخدمة العسكرية وظل 15 سنة طبعا الآن يحملون المسؤولية في السلطة، مع أنه الآن إحنا مضطهدين، إحنا الآن متدينين شبه مضطهدين، لكن هو عنده كل ما عدا صدام هو تدين وجهة أخرى. مع ذلك خلي يسأل نفسه 15 سنة بالخدمة العسكرية، خلي يسألون هذا الجيل من شرحبيل. شرحبيل هذه مؤسسة سووها تستدعي حتى المعاقين، حتى البيئة الرعاشي، والنساء يجب أن تذهب ل ما يسمونها المؤسسات التابعة للشسمة، يعني عسكرة المجتمع.
صحيح.
الآن هذه الخطوات علاجها بطيئة.
تفضلتم الآية المباركة، يعني هي أولا تقول المعاقبة العمل بنفس العمل، وبالتالي إن صبرتم لهو خير، تكملة الآية لا أعرفها، أما للصابرين أو
للصابرين.
طيب يعني ممكن أن نحدد دافع هذا العمل، إذا كان دافعا من أجل العداء
نصبر.
أي أحسنت.
إذا كان انفعالي نصبر، إذا كان هو يكرهه مرة واحد قبالي قال كل من عدو قبال عينه، ويا شخص محترم قال لي ما يقصدك، ما ممكن عيونه بوجهي، ما ممكن ما يقصدني، ليش يا شباب؟ ما أنا أقل منه إمكانية، لكن هو يرى أن كل انقطاع كهرباء يجب أن يضع في عنق رجال الدين.
أحسنت.
وكل أزمة صغيرة وكبيرة ماشي موافق،
كل المشاكل يتحملها العلماء،
مليون قاتل في حروب صدام أمضح في عنقه.
نعم.
استخدام كيميائي، عدم قدرتك على الدم، بيتك باللي تحكي يقول لك 5 دقائق بالدائرة، ونتقبل هذه المساواة.
أحسنتم سمعت. نعم. الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة.
حياك.
طيب، إلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني بعد التحية والسلام، تقول طبعا طالب العلم يجب أن يكون القدوة تنير الأجيال، ونفس الوقت يتحمل طالب الدين المسؤولية تجاه المجتمع، يجب أن يكون ملم بكل الدراسات الحوزوية والدينية والسياسية كي يؤدي الواجب على أكمل وجه، والأسرة هي المشجعة للأبناء في دخول هذا المجال، وللأسف توجد هناك نظرة تختلف لرجال الحوزة من قبل الناس والمجتمع، على الطالب الحوزوي أن يتمسك بدينه وعقيدته. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من باب العراق على هذه المشاركة. طبعا الحديث في هذا المجال حديث طويل جدا، ربما يمكننا أن نلخص أطراف الحديث في الحلقة الأولى عن حديثنا عن الطالب الحوزوي ومسؤولياته وواجباته، أنه في الواقع يجب أن يكون أن يعرف المكان التي يشغلها كطالب حوزة وكالشخص الذي سيعرفه الناس بأنه يمثل الدين، فلذلك عليه أن يحافظ ويراقب نفسه ويعني جميع خطواته وسلوكياته، وبالتالي أن يكون محافظا على دينه، لأنه كل صغيرة وكبيرة تصدر منه يحسب على الدين. إذن هذه المسؤولية الكبرى التي يتحملها الطالب الحوزوي، هو سيكون مجتمع قدوة للمجتمع، قدوة للشباب إن شاء الله إذا كان محافظا.